أن الحال لا بد له من قرينة، وهذه القرينة تارة تكون جوابا عن سؤال محقق، وأخرى تكون جوابا عن سؤال مقدر. التفاصيل ممكن نقدر يراجعون التسجيل إلى بعض السنة، وكان في تطبيق العذار نحاول نحن نحتاج في هذا
على
في الكلام يراد البيان ويراد في النتيجة. كان الحديث حتى دخل يصير تواصل مع الماضي، كان الحديث عن القرينة إذا كان الجواب عن سؤال مقدر، وذكر هذا البيت الشعري ليوفي الدين. واحنا كنا نتحدث عن شرح هذا البيت، يكون قواعد جمع ماذا؟ نصيحة
على غير
خيار، يكون على غير خيار، يكون نصيحة تجمع نصيحات، جمعها على قواعد على ثلاث الخيار، يقول كما أن لوافق جمع منتحة على خلال القياس، كذلك المطيحة جمعها قواعد على خلال القياس.
ومما متعلق بمثلث وما مصدري أي ساعي من أجل الإلهام وقاعد ماله، أو يبني المقدرة أن يبني لأجل إهلاك المنايا يديه.
يقول هاي ما مصدرية مما تقيل، ما مصدرية هي مع الفعل المضارع مصدر مجرور بمن، وهذا المصدر إما نقول متعلق بمختبر أو متعلق بيدي المقدر. بس
وفضل أيضا
كان هو حتى انفضل الصورة أكثر، قلنا ليبكي الساعة في هذا البيت بنى الفعل المجرور، والحال كان بإمكان الشاعر أن يبني هذا الفعل للمعلوم وتكون الجملة متكاملة، ويكون الفعل والفاعل والمفعول ليبني يزيد ظاهر، يبني راح يصير الفعل يزيد مفعوله مقدم ظاهر فاعل، هذا يكون الفعل إما للمعلوم، والبناء المعلوم كما تعلمون هو الأرض. الشاعر ترك الأرض وبنى الفعل للمجهول ليبكى يزيد، ليبكى يزيد خالص، يبكى فعل مضارع مزيد المجهول يزيد ناقص فاعل. السؤال اللي طرحنا قلنا لماذا عدل الشاعر عن البناء للمعلوم الى البناء للمجهول، مع ان البناء للمعلوم هو الان ولا يحتاج الى تكلف وليس في لحد. جاوبنا الجواب اولي، قلنا قد يكون المحافظة على الوزن الشعري هي التي دعت الشاعر لا بأس. ودينا هذا الجواب، قلنا بأن البناء للمعلوم أيضا يحافظ على الوزن، فصرنا السؤال بصياغة أخرى، قلنا لماذا عدل الشاعر من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول، مع أن الاثنين البناء للمعلوم والبناء للمجهول لا يخص بالوزن. هنا الشارع راح يعمل مقارنة، يقول الشارع سوف يبين بأن الشارع إنما بنى الفعل للمجهول لأن هناك ثلاثة أوجه تميز بها البناء المجهول على البناء للمعلوم. طبعا ما يحدث الظلمان هذه راح يكون أمر غاوض، بس
انه يبقي يزيد مضارع مبني المفعول على خلافه، يعني يبقي يزيد مضارع مبني المفعول ناصرا ليزيد ورفعا لضارع.
قال لماذا لا تكين بالمعلومة تجعل يزيد منصوب على انه مفعول وضارع مرفوع على انه ماذا؟ فاعل. بس يقول الوجه الاول الذي رجح اذا تكون عنوان لهذا العنوان مرجحات البناء للمجهول على البناء الوجه الاول ان في البناء للمجهول اجمال ثم تفصيل فيكون الكلام أو فاح للناس. وين الإجمال وين التفصيل؟ أما الإجمال هذا تبيناه. أما الإجمال لما قال يمكن بين الفعل المجهول والفعل المبني للمجهول مسند إلى فاعل ما، لكن هذا الفاعل شنو؟ مجهول. إذن بالكلام يملك الأمور. ثم بعد ذلك قال ضارع اي ان البكاء وقع من هذا الضارع الدليل اجمل عندما اجمل البكاء الى فاعل ما فاعل مجهول ثم فصل عندما بين ان الذي وقع منه البكاء هو هذا الضارع ضارع في الكلام اجمال اولا ثم تفصيل والإجمال ثم التفصيل يجعل الكلام أوقع في الناس وهذا اعتقد أن بين هذه مظاهر السابقة إذا تذكرون أيها الأخوة هذا حتى الآيات الشريفة كيف يكون الإجمال ثم التفصيل أوقع قلنا بأن الإجمال سوف يجعل في الكلام جنة ماذا؟ جنة غموض وإلهام هذا الغموض والإبهام سوف يشوق السامع إلى الكلام يجعل انتقال السامع إلى الكلام أكبر لما يجي التفصيل بعد ذلك ذلك الغموض وذلك الإبهام سوف يرتفع بالتالي تلفه السامع بالكلام المستند على الإسماء والتفصيل أكثر من تلفه
في الكلام المسلم
على التفصيل
بس يعني اجمل اولا ثم فصل ثانيا تفصيلا اما التفصيل فظاهر
اما التفصيل فظاهر اي ان الفاعل الفاعل على نحو المعنى مو بالمعنى وان ضارع فاعل بفعل محذوف تقديره يبكيني ضارع التفصيل وين من خلال وجود كلمه ضارع بس
وأما الإجمال بأنه لما قيل ليبكي علم أن هناك باكية
لما قيل ليبكي لا تكون تنشون لما قيل ليبكي البناء للمجهول علم هو فعل البناء للمجهول هذا إذا بني الفعل للمجهول أنا أعلم بأن هناك فاعل لكن هذا الفاعل ماذا؟ محذوف مبهم غير محذوف
علم أن هناك باكية تدريه هذا البكاء المبني للمفعول لابد من فاعل
لان المبني للمجهول هو المبني للمفعول يعني المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول لابد له من فاعل مو الفعل يا اخو مبنيا للمعلوم مبنيا للمجهول لابد له من ماذا من فاعل غايه ما في الامر ان الفعل اذا كان مبنيا للمعلوم فاعله معلوم بعد ما اقول مبني للمعلوم وإذا كان نفسية للمجهول ففاعله محذوف وقيل المفعول أو شيء مما يحب عن الفاعل
لا بد لو الفاعل محذوف وقيل المفعول مقام فلا تكن المفكرة أوكل وأفضل
إذن وين المفكرة يا أخي لأن الفعل يبكي صار له فاعلان الفاعل الأول هذا المحذوف الذي يقيم المفعول هذا اسناد اول حتى بين تكرم الاسناد الاسناد الثاني الفعل يبكي فاعله مبارك فصار ليكفي فاعلان، فاعل مجهول وفاعل معلوم، تكرر الاسناد مرتين، واذا تكرر الاسناد كان ذلك الكلام او بعض.
وان الاجماد ثم تصريف او بعض الاسماء وبوقوع نحو يدين
ليس هذا هو موضوع. احنا قلنا المرجح الاول الاجماد ثم التصريف، المرجح الثاني للبناء للمجهول على البناء للمعلوم. انا راح اشكل البيت بتكفيلين، التكفيل الاول اقول هكذا ليبكي يزيد صارع بليس علما بالمعلوم. احنا الشاعر يمدح اخاه اللي هو يزيد على البناء للمعلوم. يا اخوان من تريدون تعرفون شو تقولون؟ ليبكي يزيد ماذا؟ صارع يزيد تعرفونه مفعول. إذن على البناء للمعلوم يزيد بين قوسين اللي هو الممدوح مفعول به والمفعول به فضلا عن عمده. راح اصيغه بالبناء للمجهول ليبكى يزيد. تعرفون يزيد ما فعل الممدوح صار نائب فاعل ونائب الفاعل عمده عن فضله عمده لانه حل محل ماذا؟ حل محل عمده. اذن اقول هذا الوجه الثاني المرجح الثاني. اقول البناء للمعلوم يجعل الممدوح بين قوسين يزيد مفعول به فضله. البناء للمجهول يجعل الممدوح بين قوسين يزيد نائب فاعل عمده، وايهما يوافق النفي؟ ان اجعل الممدوح عمده او اجعله فضلا؟ واضح اجعله ماذا؟ عمده.
كونه مثل الاثنين لا مفهوم كما في ثلاثه،
كما في ثلاثه اي كما في البناء للمعلوم.
وبكون معرفة الفاعل
هذا الوجه الثالث والأخير المرجح الثالث بناء للمجهول على البناء للمعلوم. هذا الوجه الثالث شفينا قبل ما يخرج. احنا يا اخوان عندما يبنى الفعل للمجهول ننتظر، ننتظر نائب فاعل ولا ننتظر فاعل؟ ننتظر نائب فاعل. واما الفاعل فلا يتصور احد انه يمكن ان يقبل عليه. ثم بعد ذلك انا امنح الفاعل، انا الذي بنيت بالمجهول ويئس من معرفه الفاعل، امنح بعد ذلك الفاعل. هذا اعطائي منهج الفاعل هي راح تكون نعمه. ماذا؟ نعمه غير متوقعه. متوقع انا اكون لا اتوقع الوصول الى الفاعل بسبب البناء للمجهول. اذا اعطي نائب الفاعل هي بعد ذلك سيكون ذلك الفاعل نعمه غير متوقعه، وهذه النعمه غير المتوقعه انما حصلت عليها من خلال البناء للمجهول.
تقولون نعمه غير مترقبه لان اول الكلام غير مطلق،
لان اول الكلام لان البناء للمجهول يجعل معرفه الفاعل ميؤوسا
منها. يجب ان تفعل اسماء الفعل للمجهول وتمام الكلام فيه.
بالبناء للمجهول يسند الفعل الى المفعول من قوسين نائب الفاعل ولا ننتظر الفاعل.
بخلاف ما اذا قلنا للفعل فإنه مطمع في مثل الفاعل.
بخلاف ما إذا بني للمعلوم فإنك تنتظر الفاعل.
إذا جزء الفعل من شيء جسمه هو إليه. وأما ذكره فيجب أن يكون.
وأما المصنف وهي بيناها احنا في المباحث السابقة قدم الحاد على الفعل وبينا اعتقد الفعل، وذلك لأن الحد عدم الشيء والعدم سابق على الوجود. بعد ان تم الكلام عن الحاج ينتقل للكلام عن الذكر. اولا الذكر هو الاصل، الاصل ان يذكر المسلم، واذا حدث فلا بد من وجود ماذا؟ غرض. واما اذا ذكرت بعد ابحث عن غرض ام لا ابحث؟ لا ابحث. لماذا؟ وذلك لان الزيت ماذا؟ هو لا. انا عند الحج احتاج الى بيان الغرض والداعي للحج، اما عند الذكر فلا ماذا؟ فلا احتاج الى غرض ولا. ساسال هذا السؤال كثيرا من خلال ابين المطلوب، ما هي الدواعي والاغراض التي تدعونا الى ذكر المطلوب؟ في الاول هذا اللي يغنيني عن كل اجابه الغرض، انني اذكر المسند لان ذكر المسند هو الاصل، وليس هناك غرض يدعو الى ماذا؟ لا. مره يا اخوان، هناك غرض يدعوني الى الحد كالاختصار مثلا، كالاحتراز عن العبث اللي بيناه، كاتباع الاستعمال المشهور، كتقليل العدول الى اقوى الدليلين، كضيق المقام. مره واحد من هذه الاغراض موجوده بعد انا بلاغي اذكر ام احدث؟ احدث. لماذا؟ لان هناك داعي وغرض يدعوني الى الحج يتعين علي انا البلاغي انا. ومره ثانيه الاغراض التي تدعو الى حذف المسند غير موجوده. بعد شو تقولون؟ احذف؟ لا، بل اذكر المسند، وذلك لان الذكر هو الاصل وليس هناك غرض وداعي يدعو الى الحذف، فيكون الذكر هو المسند. الشيخ يقول قوم احنا عندنا غرض موجود على طول الخط وهو ماذا؟ وهو الاختصار. لا، في بعض الاحيان المقام هذا يقتضي الاطلاق والاطالب، هي افعال ممكن اتوجع عليها واحس بها على غنمي ولي بها معارض اخرى هنا، لأن المقام مقام حديث مع الحديث يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم الغرض إن شاء الله. إذا الغرض والداعي الأول اللي هو غرض أساسي وغربي، أنك إنما تذكر المسند لأنه الأصل، وليس هناك من داعي وغرض يدعو إلى الحلال. واضح ان شاء الله. الغرض الثاني اللي راح نقف عليه، اقول وقد يكون الداعي للزيج الاحتياط. انا قبل ان اقول انا مع وجود القريه استطيع ان احمل عن بعض حب وجود القرينه يصور ماذا؟ يصور لي الحج. انا مع وجود القرينه التي تصور الحج وتصحح الحج اذكر. لما اقول لك هذه القرينه موجوده بليش ذكرت ولم تحدث؟ اقول من باب الاحتياط، وذلك لضعف التعويل على القرينه. انما اذكر احتياطا، لان القرينه لا يعتمد عليها من باب الاحتياط، أذكر مثاله الآية الكريمة خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أسأل القرينة موجودة أم ليست موجودة في هذه الآية؟ موجودة فيه الجواب عن ماذا؟ عن سؤال محقق الذي هو ولا إنسان فهم من خلق السماء. بقائل أن يقول إذا كانت القرينة موجودة فلماذا ذكر المثنى ولم يحدث وين المثنى؟ السيد خلقت خلقهن العزيز العليم. أقول إنما ذكر المثنى هنا وذلك احتياطا لضعف التعويل على القريبة. واضح كامل؟ السؤال المهم اليوم لما تحدثنا عن القرينة لا تذكرون أيها الأخوة مرت علينا آية مجالية لهذه الآية الجميلة. شنو الآية؟ خلينا نذكركم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هناك شوف السؤال نفس السؤال والسائل نفس السائل والمسؤول نفس المسؤول والقرينة نفس القرينة. هناك حدث ولم يقل ليقولن خلقهن الله، قال وليقولن الله. فحدث المثنى لوجود القرينة في هذه الآية الكريمة. ذكر المثنى مع وجود القرينة. أنا إما أعتمد على القرينة فأذكر وإما لا أعتمد فأحدث. لماذا هذا التنافي بين الآيتين؟ لما أسأل عن سبب الحدث هناك أقول لوجود ماذا؟ لوجود القرينة. فاصدقائنا أن يقول هنا القرينة موجودة أيضا، فلماذا ذكرت هنا مع أن القرينة ماذا؟ موجودة. يمكن ان يجاب عن هذا بثلاثه اجوبه. وضحت نوع التساؤل اولا، خلينا نعيد التساؤل حتى احاول اجابه. ترى اسجلوا على الاستشاره اقوال المصنف، قالوا التنفيذ لهذه الايه مو مناسب. استدلال هكذا في مذهب القرينة استشهد المصنف والجارح بالآية الشريفة ليقولن الله بعد التتمة البدايتين، وذكر أن المسند حدث بسبب وجود القرينة في إسرائيل المحقق. وهنا في مبحث المسلم مع وجود نفس القرينة لم يحدث المسلم، فلماذا لم يحدث هنا وحدث هنا مع أن القرينة واحدة والداعي واحد والمسؤول واحد؟ أولا إنما ذكر المسند هنا ولم يحدث مع أن القرينة المسوغة للحد موجودة، وذلك لأجل زيادة التقرير. زيادة التقرير وراح عليه في المرة. احنا يا اخوان وجود القرينة يغني عن المسند أم لا يغني؟ ويسوغ الحد أيضا، وجود القرينة يغني عن المسند ويسوغ الحد. فلو ذكرت المسند بعد ذلك أنا قصدي تقرير المسند في ذهن السامع، توكيد المسند في ذهن السامع. فمع وجود القرينة الكافية والمغنية عن المسند أذكر المسند. لأجل ماذا؟ لأجل أن يتقرر ويتوكد في ذهن التعبير من ذلك، فيكون الزيت لأجل زيادة التقرير. إذن القرينة دلت على المسند المحذوف، فذكره بعد ذلك لأن غرض المتكلم ماذا؟ تقرير المسند في ذهن السامع، والتقرير إنما يتحقق من الذكر مع وجود القرينة. هذا الجواب. جواب آخر، الجواب الثاني أقوى من الجواب، نقول لا، هاي قاعدة بعد راح تصير كلية نستعمل في موارد أخرى. القاعدة راح تصير جواب عن هذا السؤال. خلينا وجود القرينة هل يوجب الحاد في كل الموارد سواء في المسند او في غيره؟ وجود القرينة هل يوجب الحاد ان يصحح ويزور الحاد؟ يصحح ويسوق ماذا؟ إذن الجواب، وجود القرينة لا يوجب الحد بل هو يصحح ويسوق الحد. يعني أنت مع وجود القرينة بالخيار بين أن تحدث وبين أن ماذا؟ أن تكون. وما دام القضية اختيارية والقرينة موجودة في الآيتين، هناك حذف المسند وهنا ماذا؟ ذكر المسند بأن القرينة لا توجب الحذف، بل ماذا؟ بل تصحح وتسوق الحذف. كان هذا الجواب الثاني واضح. الجواب الثالث حتى بعد أنت
زيادة
من ما يستجي زيادة من ما نعرف بعد لا احنا اولا كلامنا وهي البلاغ. البلاغ انا اسئلة، انتم وجود القرينة موجب للحد ام مسوغ للحد؟ طبعا قصد زيادة كلمات وجود زيادة معنى لقصد المتكلم، لكن مع وجود القرينة هذه القرينة توجب الحاد أم لا؟ إن قلنا بأنها توجب الحاد فذكر المسند هنا لا يعد ماذا؟ صحيحا. لكن لو أقول بأن وجود القرينة ماذا؟ يبيح الحاد يصحح الحاد، فالمقام هنا اقتضى الذكر وهناك ماذا اقتضى؟ السبب الوجه الثالث للرد على الإسلام المتقدم، ليقولن الله أو ليقولن خلقهن العزيز العليم. هل هذا الرد سواء بلفظ الجلالة فقط في الآية السابقة أو بالمسند والمسند إليه في هذه الآية الجديدة؟ هذا كلامنا يا أخوة. حكاية ترى هذا حكاية عنه، حكاية رحمة الله عليكم عن الكلام. الاستدلالي بالدليل عقول هم المعاصرة. اولا الدار الدار خلينا نغير الآية الكلام في الآية دي السائل من والمسؤول من السائل الرسول صلى الله عليه وسلم من خلقه ولا سألتهم من خلقه الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول والمجيب من الكفار. اذا القضية عشان الكفار مرة اجابوا بالمسند اليه فقط ومرة اجابوا بالمسند والمسند سنقول هؤلاء الكفار بسبب عقولهم هذا الجواب الثالث بسبب عقولهم القاصرة توهموا الغفل على رسول صلى الله عليه وسلم توهموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقبل عن القليل في الآية الثانية لهذا ذكر مفسد لأنهم في الآية الثانية في الآية الأولى لن يتوهموا الغفل ولم ينسبوا الغفل للرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم قالوا هكذا القرينة موجودة وهذا الرجل عربي ولا يقبل عن وجود القرينة إذا ذكر المسند لا داعي له فذكر المسند إليه فقط وين في الآية الأولى في الآية الثانية كان متعبين ويجوا جاهزين نسبوا الغفل للرسول صلى الله عليه وسلم فتوهموا بأنه قد يقبل على القليل فجاءوا به بماذا؟ فجاءوا بالمسند لأنهم توهموا بأن الرسول ممكن أن يقبل على القليل فاحتاجوا إلى ذكر واضح كان اعتقد اقوى الاجوبه الجواب هذا الغرض الثاني اذا للاحتياط وضعف التعويل على القليل الغرض الثالث والرابع بعد ما اقول ممكن ان يكون الغرض والداعي للزيت ذكر المسند للتنبيه على غباوه السائل اسال من قبل زيت يقول لي من في المسجد قرينة موجودة لو ما موجودة المطلوب ماذا أقول أقول عمرو أنا مع وجود القرينة أقول لسائلي عمرو في المسجد هم يفترض وجود القرينة أغناني وأغنى الزائل عن ماذا؟ عن ذكر المسند اللي هو في المسجد لماذا أتيت كالمسجد مع وجود القرينة التي أغنت عنها وذلك لكي أنبه على غباوة السامع بأن السامع لا يدرك إلا المحسوسات وعقل ما يدرك القرينة فأذكر ماذا؟ إذن الغرض الثالث بالتنبيه على غباوة السائل الغرض الرابع والأخير كأن تكون هناك لو كانت هناك مثلا قرينة حادثة وكان الحديث عن نسبة القيام إلى زيت وأقول زيت هذا الكلام أولا مسند مسند إليه موجود مسند ماذا محدود قولي زيت وقلت الكلام عن ماذا نسبة القيام إلى ماذا إلى زيت حتى المسند وذكر المسند إليه يحتمل أن يكون الآمر هذا زيد قائم، ويحتمل أن يكون الآمر زيد قائم. كل الفارق بين المثالين. في المثال الأول المحذوف اسم، في المثال الثاني المحذوف ماذا؟ واضح؟ الحد يجعل الكلام حذف المسند، يجعل الكلام يحتمل الوزن، يحتمل أن يكون المحذوف ماذا؟ اسم، ويحتمل أن يكون المحذوف ماذا؟ فعلا. فإذا ذكرت قلت زيت قائم أو قلت زيت قائم، بعد الكلام مردد أن لا يحتمل إلا وزن واحد، لا يحتمل إلا وزن. وهناك فارق بين أن يكون المسند اسمان وبين أن يكون المسند فعلا. إذا كان المسند اسمان فهو يفيد الثبوت والدوام، وإذا كان المسند فعلا فهو يفيد الحدود والتجدد أو التجدد والحدود. هاي النعمة الكبيرة إفادة المسند الدوام والثبوت أو إبادته التجدد والحدود. منين أنا أعرف يا أخوان؟ من خلال الذكر أو من خلال الحد؟ من خلال ماذا؟ الذكر. لأن المسند المذكور أشوفه إن كان اثنان فهو ماذا يفيد؟ الثبوت والدوام، وإن كان فعلا فهو يفيد ماذا؟ التجدد والحدود. أما إذا كان المسند محذوفا، أحد يدرك هذا المسند المحذوف يفيد الثبوت والدوام أو يفيد التجدد والحدود؟ لا، ليه؟ لأنه محذوف، والمحذوف ماذا يحتمل؟ يحتمل أن يكون اسما فيفيد الدوام والثبوت، ويحتمل أن يكون فعلا فيفيد ماذا؟ التجدد والثبوت. وعرف من كامل؟ أي مقارب حتى أبين وهي راح تلازمني الحاجة. إذن ذكر الغرض الرابع، ذكر المسند يعين ذلك المسند بأنه إما اسم وإما ماذا؟ وإما فعل. فإن كان اسمًا فهو يفيد ماذا؟ الدوام والسكون، وإن كان فعلًا فهو يفيد ماذا؟ التجدد والسكون. وأما الحد فلا يعين واحد من الزمانات الاسمية ولد وعرف الشامل السؤال الذي يظهر شن المضاعف لإفادة الاسم للثبوت والدوام، وإفادة الفعل للتجددي والحدود. راح يتكرر على هذا المثل في بقية سريعة أقول، راح أنزل هذين المثالين، زيد قائم وزيد قائم. وقلت لكم شنو الفارق بين المثالين؟ قلتوا للمسند بالمثال الاول بالمثال الثاني فعل. اما المثال الاول زيد قائم، ما دام المسند اسم فهو يا هو المسند يفيد الدوام الثبوت. خلينا نصير دقيق، الثبوت والدوام المراد بإفادة الإنجل في الثبوت يا أخوان، وهذه كنت معنى في المضارب الثالث. من غير دلال على الدوام، عندما أقول زيد قائم نسبة القيام الى ماذا؟ الى زيد. هذا نسبة للقيام الى زيد مقرونة بزمان ام مجرد عن الزمان؟ يصير زيد بقى ما فوق الثاني ما عارف. اذن تثبت المستطاعات من كون المسند اثنان معناه حمد نسبة الحكم في تعبرون عبر الحكم على الموضوع لقوت المبتدا بالمحمود ثبوت المحمود بالموضوع اسناد الحكم الى من غير دلالة عن الهيمن من غير دلالة عن سؤال حتى تحول الدوام هاي دلالة الاسم على الثبوت هل هي مستفادة بالوضع أم بالقليل؟ يقولون دلالة الاسم على الثبوت مستفادة بالوضع يعني لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى قليل. وأما الدوام نفس الكلام زيد قال يفيد الثبوت أولا ويفيد الدوام والدوام بعض مثل فيه الدوام ماذا معناه؟ الاستمرارية. ودلالة الاسم على الدوام ليست بالوضع كما هو الحال بالنسبة للثبوت بل دلالة الاسم على الدوام بالقليل. شلون بالقليل؟ أنا في مقام الجن فأقول زيد فقير وين المسند؟ المسند فقير مو أولا المستفاد من كون المسند إيش في هذا المثال؟ أن البخل ثابت لزيد اللي هو معنى الثبوت وبعد وأن البخل دائم بالنسبة لزيد من ذات يده يعني من استفادة أما ثبوت البخل لزيد هو الثبوت فمستفاد بالوضع لا يحتاج ولا قليل وأما الدوام مين عن استفادة قلت لكم أنا في مقام ماذا؟ في مقام فاستفادة الدوام إنما تكون من خلال القرينة والقرينة هنا أنني في مقام الباب هذا الاسم يفيد الدوام والثبوت عبرت عن الثبوت والدوام ايش حبنت الثبوت على الدوام السؤال بعد وذلك لأن استفادة دلالة الإذن على الثبوت في الوضع ودلالة الدوام دلالة الإذن على الدوام في القرينة وهي متفرعة عن من؟ عن الثبوت. أولا نثبت البخل للزيد وبعد ذلك ماذا؟ استمرارية وأما التعب هنا تعب فيه التجدد وين شنو المراد بالتجدد عندما نرد مثالي زيد قائم شنو الفرق عن زيد قائم أو في الاثنين أنا نسبت القيام علما إلى زيد شنو الفرق بينهم ايضا التجدد شرطات عن الثبوت التجدد اثبات شيء إثبات المسند للمسند كما أن الجمهور هو لكن فارق أساسي بين أن ثبوت القيام لجيش المستفاد من قائم مجرد عن الزمان. ثبوت القيام لجيش المستفاد من قامين المثال الثاني أيضا ثبوت قيام لجيش مع استفادة أمر آخر اللي هو ماذا؟ أن ثبوت القيام لزيد قد وقع وين؟ بالزمان ماذا؟ هذا من استفادته يا الله؟ من كون المسلم ماذا؟ وارد الكامل؟ فيقولون التجدد هو الوجود بعد أن لم يكن القيام لم يكن ثابتا لزيد ثم ثبت لزيد مقرونا لاحد الازمه هذا كان التجدد. واما الحدود سمعناه الحصول شيئا وايضا افاده الفعل التجدد بالوضع وافاده الفعل للحدود بالقليل
تطبيق العبارة كان على منه